بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم أذكر هذه المقالة، مقالة التعقيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين والضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عن الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه، وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أفتي لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيه خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهلهم النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط الكفار، والنجاشي ملك الحبشة النصارى، فهم اسم جنس لا اسم عدم. كانت الصابئة إلا قليلا منهم إذاك على الشرك وعلماءهم الفلاسفة، وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل قراءة هذه الرسالة الحموية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذه المقدمة المهمة التي أصل فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وبين رحمه الله تعالى بطلان ما عليه أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم ممن يقدمون العقل والرأي على الكتاب والسنة، وكان هذا هو سبب ضلالهم. وذكر هنا رحمه الله تعالى أصل هذه المقالة، والمراد بالمقالة أي المعتقد والطريقة التي سلكها هؤلاء أهل الكلام في تحريف الصفات وتأويلها على غير طريقة السلف، مقدمين العقل على النقل. أصل هذه المقالة، مقالة تعطيل الصفات، مأخوذة من المشركين ومن ضلال الصابئين، وهذا يفيدنا أن مقالات أهل البدع كلها إنما جذورها تعود إلى ملل أهل الكفر، ولو تتبع المرء مقالات الفرق من الجهمية والرافضة والمعتزلة وأهل التصوف وغيرهم لوجد أن جذورها تعود إلى ملل الكفر. وإنما أتوا بسبب تركهم الكتاب والسنة وآثار السلف واعتمادهم العقل وتحكيم العقل على الغيبيات، فضلوا في هذا الباب. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أصل هذه المقالة، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام قال أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة، وأن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه، لأن المقالات أحيانا تنسب إلى الفكرة والمعتقد كالإرجاء، وأحيانا تنسب إلى من أشهرها كما قالت التعطيل نسبت إلى الجهم بن صفوان الجهمية لأن هو الذي أشهرها، وإلا فإن أصل قائلها الجعد بن درهم، ثم بعده بشر المريسي وأحمد بن دؤاد، ولكن نسبت هذه العقيدة إلى الجهم بن صفوان لأن هو الذي أشهرها. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الجعد بن درهم من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين الذين يعبدون الكواكب، الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. ونمرود هو ملك الصابئة الكلدانيين المشركين. قال: كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك مصر، والنجاشي ملك الحبشة، وبطليموس ملك اليونان، وقيصر ملك الروم، فهو اسم جنس لا اسم علم. قال: فكانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك يعبدون الكواكب، وعلماؤهم هم الفلاسفة الذين يقدمون العقل على النقل. وإن كان الصابئي قد لا يكون مشركا، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم بأنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر. فالمقصود أن مقالة التعطيل إنما أخذت عن غير أهل الإسلام، ونشرها الجهم بن صفوان. يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى معلقا على ما قرأنا: والحاصل المقصود من هذا أن هؤلاء وأشباههم وإن كان أصلهم الذم وأنهم من عباد الأوثان وعباد النجوم وعباد الأصنام من الصابئة، الذين يرأسهم النمرود بن كنعان المعروف، وهكذا غيرهم من الكفرة من الروم والمجوس والحبشة وغيرهم من أنواع الكفرة. كل هؤلاء إذا دخلوا في دين الله وهداهم الله خرجوا عما هم عليه من الباطل وصاروا مع المؤمنين، ودخلوا في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. وهم مذمومون وكفرة وملعونون ويجب قتالهم وجهادهم، لكن من دخل منهم في الإسلام وخرج عن دين أسلافه وأبائه خرج عن ذلك الذم وذلك الكفر، وصار مع إخوانه المؤمنين ممن عفى الله عنهم سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى في تلكم الآية يخبر عن حال هؤلاء اليهود والنصارى والصابئين، أنهم في حال إسلامهم وفي حال دخولهم في الإسلام فإن الله تعالى يعفو عنهم ويكونون إخوة للمسلمين. قال: فإن الأحكام تدور مع عللها وأوصافها، فمن تخلق بالباطل واتصف بالباطل فهو مع أهل الباطل، ومن خرج عن ذلك وتاب إلى الله واستقام على دين الله صار مع أهل الإيمان والهدى، ولم يضره كونه من الصابئين أو كونه من اليهود أو كونه من المجوس أو كان من كذا، لا يضره ما دام تاب إلى الله وخرج عما هو عليه من الباطل الحق، صار من عباد الله المقربين ولم يضره أصل. نعم، واصل.
قال رحمه الله: لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا ومشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا ومشركين، فأولئك الصابئون الذين كانوا بالذات كانوا كفارا ومشركين وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الآيات.
نعم.
وبدل الكفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها، وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم، فيكون الجهل أخذها عن الصابئة الفلاسفة. كذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره. لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات، فهذه أساليب جهل ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما عرفت الكتب الرومية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الطلاب.
هذا هو السبب الثاني من دخول علم الكلام على المسلمين وانحراف كثير ممن ينتسب إلى الإسلام عن باب في باب الأسماء والصفات، فهو بالإضافة إلى ما نقل من هذا الاعتقاد الفاسد عن المشركين والصابئين ونقل منهجهم، كذلك لما عُرِّبت كتب اليونان، وهنا مكمن الخطر على المسلم، وذلك باطلاعه على كتب أهل الباطل. ولهذا كان السلف يحذرون من الاطلاع على كتب أهل الباطل، كتب أهل البدع، ويستغني المسلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في السنة لابن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع عمر قطعة من التوراة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية. فهذا أصل من أصول الإسلام، كما أنه يحذر من مجالسة أهل البدع وعدم السماع لهم خشية انتقال شبههم، كذلك يحذر المسلم من الاطلاع على كتب أهل البدع وأهل الباطل. فلا ينبغي للمسلم أن يتهاون في دينه ويتساهل في الاطلاع والنظر إلى كتب أهل البدع، ولا يقول أنا أنظر إلى الخير الذي فيها وأترك الشر، هذا خلاف منهج السلف. كتب أهل الباطل، كتب أهل البدع لا يطلع عليها إلا من أراد أن يرد عليها ويبين عورها ويكون في نفسه راسخ في عقيدته، قوي في تمسكه، فلا ينبغي له خلاف ذلك أن يطلع على كتب أهل البدع. فالمقصود أنه من أسباب ضلال الأمة عن منهج سلفها تعريب كتب اليونان. نعم.
قال رحمه الله: ثم لما عرضت الكتب الرومية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الطلاب ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشبائهم. ولما كان في حدود المئة الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم، في هؤلاء كثير في ذمهم وتفضيلهم.
نعم. أول من أظهر كما قلنا لكم الجعد بن درهم، ثم الجهم بن صفوان، ثم نشرها في المئة الثالثة في القرن الثالث بشر المريسي. وكان للسلف رضوان الله عليهم مواقف عظيمة في التحذير من هذه المقالات ومن أصحابها. فمنهج السلف قائم على نشر السنة والدفاع عنها والرد على الباطل. إذن كما سيأتي من النقولات التي ينقلها شيخ الإسلام عن أئمة السلف في رد البدع ورد المقالات الفاسدة، هو أصل يتخذه طالب العلم والمسلمون في معاملة أهل البدع، وأن السكوت عن البدع وأصحابها غش للإسلام والمسلمين. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الرد على أهل البدع من أعظم القربات وأعظم أنواع الجهاد. وشيخ الإسلام رحمه الله بدأ في مقدمته في بيان معتقد أهل السنة، ثم بيان بطلان مقالة أهل البدع، ثم يذكر بعد ذلك نقولات السلف في بيان معتقد أهل السنة وبطلان ما عليه أهل البدع. نعم.
قال رحمه الله: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام فرق غير هؤلاء مثل أبي علي الجباري وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني وأبو حسين البصري وأبي وفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم. هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد
هؤلاء المتأخرين من الأشاعرة يبين شيخ الإسلام رحمه الله أنهم سلكوا مسلك بشر المريسي، فهم في المعتقد على مسلك الجهمية ومخالفون لمنهج السلف في تأويلات الصفات، وأنهم لم ينهجوا منهج الإمام أحمد والبخاري والسلف في الصفات، وإنما نهجوا منهج العقل وقدموه على النقل، فبهذا ضلوا. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على مقالات هؤلاء، مع أن الزمن كان بعيد بين ابن تيمية وبين هؤلاء، وذلك لانتشار مؤلفات هؤلاء المبتدعة الرازي وغيرهم وابن فورك، هؤلاء كلهم سلكوا مسلك التمشعر وعلم الكلام. نعم.
قال رحمه الله: فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن زيد الدارمي أحد أئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن زيد على الكاذب العديد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه من التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أبعد منها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته. ثم رد عثمان بن زهير بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف من خالفهم.
ثم إذا الاعتماد على كتب السلف كالدارمي والبخاري وأحمد وغيرهم ممن سيذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يربي الطالب على قوة الارتباط بالسلف ويعرف كيف تعامل السلف مع أهل البدع ورد شبههم. يقول ابن باز رحمه الله معلقا على ما ذكره شيخ الإسلام في ذكر المعتزل هؤلاء المعتزلة وأهل الكلام، يعني تناقلوها وتوارثوها، أي تأويلات بشر المريسي، هؤلاء المتأخرون تناقلوها وتوارثوها، وهكذا من بعدهم تناقلوا شبهات المشركين الأولين وشبهات الجهمية والمعتزلة، تناقلها من بعدهم وتوارثوها وشبهوا بها، والعصمة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والحذر من هذه التأويلات والشبهات التي أوردها هؤلاء وشبهوا بها على الناس حتى ضل بها كثير من الناس. والواجب هو ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام من وجوب إثبات صفات الله وأسمائه وإمرارها كما جاءت في القرآن العظيم والسنة المطهرة على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل على مقتضى قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجميع صفاته سبحانه لا يشابه بها خلقه، بل هو منزه عن مشابهة خلقه، وهي حق وثبتت له سبحانه على وجه الكمال الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، خلافاً لما تأولته الجهمية وأشباههم. نعم.
قال رحمه الله: ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المجلسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المجلسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
من نظر إلى أقوال المتأخرين وجد أن قواعدهم ومسلكهم هو مسلك الجهمية المتقدمين الذين يسميهم ابن تيمية المريسية تبعا لبشر المريسي، فقواعد المتأخرين أغلبها هي نفس القواعد التي ذكرها بشر المريسي والتي رد عليه أئمة السلف كأحمد بن حنبل وغيره. فهؤلاء اتبعوا قواعد الجهمية فوقعوا في التحريف والتعطيل والتأويل، وكل من خالف منهج السلف في أبواب الدين وتلقي العلم والعقيدة لا بد وأن يقع في الانحراف. ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا نظر إلى مسألة عقدية أن لا ينظر لها كبحث مستقل، فينظر إلى أقوال الأشاعرة وينظر إلى أقوال المعتزلة وينظر إلى أقوال الكلابية وينظر إلى أقوال أهل السنة ليبحث في هذا الباب، وهذا مزلة أقدام. إنما أول ما تنظر للمسألة تقول ماذا قال فيها السلف، ثم بعد ذلك تنظر إلى أدلتهم ليقوى يقين العبد في هذا الباب، ثم تنظر إلى أقوال المخالفين إلى أنها أقوال باطلة وأقوال مبتدعة. هذا هو سبيل النجاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمة بيّن أن تلكم الفرق كلها على زيغ وضلال، والناجية أعطى وصفها صلى الله عليه وسلم، قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، في رواية الجماعة. فأنت عندما تريد أن تعرف مسألة عقدية انظر كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنظر إلى أقوال الفرق كلها وتبحث ما عند هؤلاء وما عند هؤلاء، إنما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تأخذ سبيل الفرقة الناجية، وبعد ذلك تنظر إلى أقوال المخالفين إلى أنها أقوال باطلة وأقوال مخالفة لمنهج سلف هذه الأمة. هذه مسألة مهمة. يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى معلقا: وما ذاك إلا لأن هؤلاء تكلموا بكلام يخالف نص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذا كفرهم أكثر الأئمة وضللوهم وبدعوهم، وهم الجهمية نفاة الصفات ونفاة الأسماء. وأما المتأولة فهم مبتدعة كالأشاعرة والكلابية والماتريدية والذين أجمع أهل السنة على تكفيرهم هم الجهمية المعطلة، وذلك لأن معتقدهم يؤول إلى نفي ذات الله سبحانه وتعالى، لأن قولهم يؤول إلى إنكار الله سبحانه وتعالى. ولهذا كتب فيهم الأئمة كعثمان بن سعيد الدارمي وأحمد بن حنبل وغيرهم ممن كتب بهذا الباب للرد على هؤلاء المجرمين. فالمقصود من هذا النصح لله ولعباده وبيان ما أبطلوا فيه وما وقعوا فيه من الفساد الذي ضللوا به الناس، فتحوا باب شر على المسلمين من تقديم العقل على النقل، فضل الناس في هذا. والغيبيات لا مجال للعقل في معرفتها، وإنما الأصل فيها القبول والتسليم على خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام في رسالته التدمرية أصلين عظيمين ومثلين ليبين بهذين المثلين أن الواجب على المسلم أن يستسلم لما هو غيب. فإذا كانت المخلوقات الغيبية نؤمن بها ونعرف معناها ولا نعرف كيفيتها، فمن باب أولى باب الأسماء والصفات، فإن الله تعالى أخبر عن نفسه وعن صفاته، فنعرف معاني الصفات ونعرف أن الله اتصف بها، وأما كيفيتها فنكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى. فالروح مخلوق نؤمن بوجوده ولكن لا نعرف كيفيته، لأننا لم نطلع على كيفية الروح. وكذلك ما في الجنة من مخلوقات، إنما التشابه بالأسماء ولا نعرف حقيقتها وكيفيتها، ومع ذلك نؤمن بها. فيريد شيخ الإسلام بذلك أن الواجب على المسلم أن ينظر للغيبيات عموماً ولأسماء الله تعالى وصفاته خصوصاً بالقبول والتسليم ومعرفة المعنى، وأما الكيفيات أو إدخال العقل في تحديد معرفة ما لم يخبر الله سبحانه وتعالى به فهذا هو سبب الزيغ والضلال. نعم.
قال رحمه الله: والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما يشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فيقول.
والعاقل يسير وينظر، يقول الشيخ ابن باز ولعل المقصود يصبر. والعاقل يصبر وينظر. نعم.
وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن لله الكامل، والإبانة لابن بطة، والسنة لأبي ذر الهرم، والأصول لأبي عمر الطلمنكي، وكلام
أبي عمرو
لأبي عمرو الطلمنكي، وكلام أبي عمر بن عبد البر، والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصفهاني ولأبي عبد الله بن مالك.
نعم، أبو الشيخ الأصفهاني لعله يقصد كتاب العظمة. نعم.
ولأبي أحمد العسائي الأصفهاني، وقبل ذلك السنة للخلال، والتوحيد بن خزيمة، وكلام أبي العباس بن سويج، والرد على الجهمية الجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر بن الأسرى،
والرد على الجهمية لجماعة مثل البخاري وشيخه عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي. هذا ما عنده؟ نعم.
والسنة لحنبل وللمروزي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام معين بن حماد الغزالي، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى المساوري وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله بن مبارك وأمثالهم.
نعم، هذه هي الطريقة التي هي طريقة السلف. فمعرفة الاعتقاد هو اتباع الأولين والتربي على مؤلفاتهم والارتباط بهم، فإن قراءة كتب السلف تقوي الإيمان وتبين للطالب الحق ولهذا فإن أهل البدع يحرصون على عزل الأمة عن سلفها وعن هذه المؤلفات. فلهذا أحدهم وهو محمد سرور زين العابدين، وهو من دعاة الإخوان، يصف هذه المؤلفات فيقول إنها كتب جفاء، وأن الناس تركوها، وهذا كله يريد أن يفصل الأمة عن سلفها الصالح، وهذا مسلك أهل الأهواء وأهل البدع. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بافتراق الأمة ربط المسلمين بما كان عليه هو والجماعة والصحابة، وما كان عليه الجماعة والمراد بالجماعة السلف، فعند الاختلاف يرجع إليه. فشيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذه المؤلفات يريد أن يبين رحمه الله أن هؤلاء السلف وضحوا معتقد أهل السنة والجماعة، وردوا على هؤلاء المخالفين وعلى شبههم. فكتب السلف هذه التي ذكرها سلكت مسلكين، فبعضها سلك مسلك بيان معتقد أهل السنة والجماعة، وبعضها سلك مسلك الرد في بيان زيف وبطلان ما عليه الجهمية، ومنها ما جمع بين هذين المسلكين كاللالكائي والرد على الجهمية للدارمي وغيرهم من أهل من السلف. يقول الإمام ابن باز رحمه الله معلقا: يعني كل هؤلاء تكلموا في الرد على الجهمية والمعتزلة ومن خرج عن الطريق من أصناف أهل البدع، وإنما فعلوا هذا ليس لقصد الغيبة وليس لقصد التشفي، وإنما القصد النصح لله ولعباده وبيان هذه الضلالات حتى يحذرها الناس. هذا هو مسلك السلف، حماية لدين الله عز وجل وإظهارا للسنة وبيان ما عليه أهل البدع من مخالفات عن مسلك أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله: وعندنا من دلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات.
وهذا سلكه شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل، فإنه أخذ يرد على شبه الأشاعرة والمتأولة بدلائل السمع والعقل، وإنما في هذه الرسالة ذكر آثار السلف وأجمل نقولاتهم، وهذا مهم ليعرف الطالب أن هذا المسلك هو مسلك السلف في الاعتقاد، وليقوى ارتباطه بسلف هذه الأمة وبمؤلفاتهم ورسائلهم. فهذا مهم لطالب العلم أن يكون مرتبطاً بأثار السلف، أن يكون مرتبطاً بمؤلفات السلف، ليعرف سبيلهم في الرد على أهل البدع، وليقوى يقينه وتمسكه بمنهج السلف. ولهذا لا يفقه الدين حقا إلا من ارتبط بهذه المؤلفات وهذه الرسائل، لأن السلف تكلموا بعبارات مختصرة وبأدلة في بيان السبيل الواجب اتباعه. نعم.
قال رحمه الله: وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى.
نعم.
فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعقيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تغلق نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟
نعم. إذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل مأخوذة من المشركين ومأخوذة من الصابئين، فكيف يطيب للمؤمن أن يأخذ دينه وعقيدته من هؤلاء ويترك ما يقوله الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون وأئمة السلف إمام أحمد ومالك والشافعي وغيرهم من أئمة السلف، فيترك هؤلاء ويتبع هؤلاء أصحاب العقل والذين أخذوا عقيدتهم من علماء الفلاسفة والصابئين والمشركين؟ فهذا كلام قوي. ولذلك كل مقالة مخالفة لأهل السنة فإن جذورها تعود إلى أهل الكفر والشرك، وأما معتقد أهل السنة فإنه على الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنا عليه وأصحابي. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته الواسطية قال: أما بعد فهذا معتقد أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، فهذا هو السبيل الصحيح، أن يعرف الطالب ما هو معتقد أهل السنة والجماعة، ولا ينظر إلى أقوال أصحاب المقالات نظرة بحث ومعرفة الحق من الباطل. ولهذا ما ضل من ضل في هذا الباب إلا لما قدم العقل على النقل ولم يقرأ كتب السلف ويسير على منوالهم. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله مقصوده، أي ابن تيمية رحمه الله، أنه يكفي في رد هذه الشبهة التي شبهوا بها على أهل السنة يكفي في ردها أنها مأخوذة عن الصابئة والمشركين واليهود، فكيف يرضى عاقل أن يأخذ سبيلهم ويسلك منهجهم ويدع سبيل المؤمنين أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباع الصحابة؟ كل عاقل يكفيه هذا من غير حاجة إلى أن ينظر فيها ما دامت من سبيل الضالين والمغضوب عليهم، فهذا كاف في ردها وإبطالها وتعطيلها، مع أن ردها وإبطالها من أوضح الواضحات عند أهل الحق، فهي شبه باطلة مخالفة للنقل والعقل، ولكن يكفي في بطلانها أنه يعود مقالتها وجذورها إلى الفلاسفة والمشركين، وأنها ليست على كلام المتقدمين من السلف الصالحين. نعم.
قال رحمه الله: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث.
هذا هو مختصر قول أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته، فالقول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون، أي بما أخبروا به، ولكن وإنما الاعتماد في باب الصفات على القرآن والسنة، وأما قول الأولون فإنه من باب نقل الخبر ومن باب التوضيح. لماذا؟ لأن باب الأسماء والصفات أمر غيبي لا يعتمد إلا على كلام الله أو ما أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ذكره الصحابة في هذا الباب إنما يقال له حكم الرفع، له حكم الرفع، لأن هذا الباب لا يتكلم فيه من جهة الرأي أو العقل أو الاجتهاد، مثل تفسير عبد الله بن عباس للكرسي بأنه موضع القدمين لله، هذا له حكم الرفع لأن معرفة هذا الأمر غيبي، والأمور الغيبية لا تكون إلا من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. هذا هو منهج السلف، لأن باب الأسماء والصفات إنما هو من الغيبيات، وأمور الغيبيات لا مجال للعقل في الاجتهاد فيها، وإنما هي أخبار يعتمد فيها على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو داخل في قوله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وأسماء الله تعالى وصفاته من أمور الغيب الذي يجب أن نسلم لها وأن نؤمن بها وأن نمرها كما جاءت على ظاهرها، ومعنى أمروها كما جاءت على ظاهرها كما سيأتي أي لا نحرفها ولا نؤولها إلى معنى آخر، بل على ظاهرها استوى يد الله يد الله، نزول الله نزول الله، نفهم معناه ولا نعرف كيفيته، لأن الله تعالى أخبرنا بصفاته وخاطبنا بلغة العرب وأمرنا أن نؤمن بها وأن نعمل بمقتضاها وأن نعقلها، ولم يخبرنا بكيفياتها، فنفوض الكيفية لله سبحانه وتعالى. وأما المعنى فلا يفوض، لأن الله تعالى عندما خاطبنا بصفاته أراد منا أن نعلم معانيها. والله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن؟ وما أخبر الله بصفاته إلا ليعرفنا بنفسه. فإذا كان المرء لا يفهم المعنى فمعنى ذلك أننا لم نفهم مراد الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف الله به
ما وصف الله ما وصف الله به من ذا ايش عندك ونعلم ان ما وصف الله به من ذا فهو حق.
ونعلم ان ما وصف الله
او تصح ما وصف الله به اي ما جاء وصفه في الكتاب والسنه. نعم.
ونعلم ان ما وصف الله به من ذلك حق ليس في نقص ولا احاجي،
أي لا يفهم معانيها. الألغاز والأحاجي هي التي تذكر ولا يفهم معانيها، وأما أسماء الله وصفاته ذكرها الله عز وجل لنفهم معانيها ونعرف مراد الله فيها سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن الكيفية هي التي نجهلها، لأن الله عندما أخبرنا بصفاته لم يخبرنا بكيفية صفاته. نعم.
قال رحمه الله: بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه.
نعم.
لا سيما إذا كان المتكلم أعلى الخلق فيما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد، وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله.
فالقول في الذات، فالقول في الصفات كالقول في الذات. فكما أننا نؤمن أن لله ذاتا قائمة بنفسها لا تشبه ذوات المخلوقين ونؤمن بوجودها، فكذلك أسماء الله وصفاته نؤمن بها ولا نعلم لها شبيها ونؤمن بمعانيها ولا نحرف ولا نعطل أسماء الله وصفاته. نعم.
قال رحمه الله: وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة.
يعني كل ما أوجب نقص أو يتخيل للذهن أنه نقص فالله عز وجل منزه عنه، فالله عز وجل له الكمال وليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله عز وجل. نعم.
فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث.
يمتنع عليه الحدوث، دليل ذلك قول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فالله عز وجل هو الخالق، ويمتنع عليه الحدوث، لأن المخلوق هو الذي كان معدوما ثم حدث، وأما الله فهو الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى، وهو الأول الذي ليس قبله شيء. نعم.
قال رحمه الله: والانتقال المحدث إلى محدث ولوجوب وجوده بنفسه.
وقبل ذلك قال: واستلزام الحدوث ماذا؟ سابقة العدم. يعني ما الذي يستلزم حدوث الشيء؟ أنه ما حدث إلا أنه كان عدم، وهذا منفي عن الله سبحانه وتعالى. والافتقار المحدث إلى محدث، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء سبحانه وتعالى، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. أما الخلق فوجودهم مبني على حاجة، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدهم. أما الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، وهو الغني عن عباده عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل.
نعم.
فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاتهم بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته.
نعم. مذهب السلف وسط في كل أبواب الدين، من ذلكم باب الأسماء والصفات، فهم وسط بين المعطلة وبين الممثلة. المعطلة الذين نفوا أسماء الله وصفاته وحرفوها، والممثلة الذين مثلوا صفات الله عز وجل بصفات خلقه، فلا يمثلون صفات الله كما لا يمثلون ذاته بذات المخلوق، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية رد على المعطلة ورد على الممثلة، فليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. فالسلف منهجهم إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. نقف إلى هنا اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.